الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في بيان أنصبة الزكاة في بعض الأموال الزكوية. وهذا الحديث أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة، وأخرجه أحمد ومالك والدارمي وابن الجرود وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من طرق عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فأخرجه من طريق يحيى بن عمارة، من طريق عباد بن تميم، طريق من أبي صعصعة، طريق عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. والأواق جمع أوقية، جمع أوقية، والأوقية 40 درهما، فهذا لبيان مقدار النصاب في زكاة الفضة. قال: ولا فيما دون خمس ذود صدقة. والذود هو العدد من الإبل ما بين 3 إلى 10، ما بين 3 إلى 10 يقال له ذود. فليس فيما دون خمس ذود، يعني ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، معنى أن الزكاة لا تجب فيها. ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، وهذا لمقدار الزكاة في الحبوب والثمار الخارج من الأرض. وهذا الحديث البخاري رحمه الله تعالى أخرجه في 4 مواضع. أخرجه في كتاب الزكاة باب زكاة الورق يعني الفضة، وأخرجه في باب من أدى زكاته فليس بكنز، وأخرجه في باب ليس فيما دون خمسة ذود صدقة، وأخرجه أيضا رحمه الله في باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهذا الحديث يدل على اشتراط النصاب في الأموال الزكوية، فلا يجب أو لا تجب الزكاة في المال حتى يبلغ النصاب الزكوي، حتى يبلغ النصاب الزكوي. وهذا شرط من ضمن الشروط التي اشترطت أو اشترطها أهل العلم رحمهم الله تعالى لوجوب الزكاة. فشروط وجوب الزكاة منها: أولا الإسلام، فالزكاة لا تجب على الكافر ولا تصح منه، وهو مخاطب بها ومعذب عليها. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكافر لا يقبل منه لكنه معذب عليها. فالله تبارك وتعالى يقول: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فهم نعم لم يكونوا يؤدون الزكاة، فهذا دليل على أنه يعذب عليها. فالزكاة إنما تجب على المسلم. ثانيا، من شروط وجوب الزكاة الحرية. قالوا: فالعبد لا تجب عليه، لأن العبد يملك ولا يملك، العبد يملك ولا يملك، فماله لسيده، فهو لو ملك شيئا فهو لسيده. كذلك قال أهل العلم رحمه الله تعالى: من الشروط بلوغ النصاب، بلوغ النصاب، وهو الذي دل عليه هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والنصاب قالوا هو القدر الذي رتب الشرع عليه وجوب الزكاة، فما كان دونه فلا زكاة فيه. قالوا والحكمة في هذا أن ما لم يبلغ النصاب لا يحتمل المواساة، لا يحتمل المواساة، وهذا من عظيم الحكمة، نعم، في التشريع، من كمال حكمة الرب تبارك وتعالى أنه لم يوجب الزكاة في كل مال قل أو كثر، لا، إنما أوجبه فيما بلغ النصاب. فالمال الذي بلغ النصاب الزكوي قالوا هو الذي يحتمل أن يواسي به الغني الفقير، لكن لو كان يملك دون النصاب فهذا ماله لا يحتمل المواساة، لا يحتمل المواساة أو أن يعطي غيره منه. وهذا كما قلنا من كمال الحكمة وعظيم اللطف من الرب تبارك وتعالى بخلقه. كذلك قالوا رحمهم الله من شروط وجوب الزكاة مضي الحول، مضي الحول أي يمضي على هذا المال عام كامل. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه الحول. فإذا لم يحل الحول على المال الذي عندك فلا تجب فيه الزكاة، فلا تجب فيه الزكاة. وقال العلماء يستثنى من ذلك ربح التجارة، فربح التجارة تبع لأصله، ربح التجارة تبع لأصله. قد بينا هذا بالأمس أن العبد لو كان عنده رأس مال يتاجر فيه وربح فيه قبل تمام الحول بشهر فإنه يضم الربح إلى رأس المال في إخراج الزكاة، فإنه يضم الربح إلى رأس المال في إخراج الزكاة ولو أن رأس المال لم يمضي عليه الحول. قالوا فربح رأس المال تبع لأصله، تبع لأصله. قالوا كذلك نتاج السائمة في سائمة بهيمة الأنعام لو نتجت خلال الحول فإن نتاج السائمة تبع لها، نتاج السائمة تبع لها. فهذا أيضا مما استثني من اشتراط حولان الحول في الزكاة. أيضا قالوا إن عروض إن الخارج من الأرض وهو زكاة الحبوب والثمار ليس له حول، وإنما حوله يوم حصاده، فكما قال الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. فوجوب الزكاة في الحبوب والثمار عند حصادها وجنايتها، إذا جنيت وأخذت من شجرها، نعم، أو من الأرض فيتخرج زكاتها، فلا يشترط لها الحول. فالزرع لا يبقى الحول، وبعض الزروع والثمار لا تبقى الحول، فالعبد ربما زرعها أشهرا معينة فإذا نتجت وجاء يوم حصادها وجذاذها فإنه يخرج زكاتها، فإنه يخرج زكاتها. هذا الحديث دل على وجوب الزكاة في هذه الأموال، على وجوب الزكاة في هذه الأموال التي هي الفضة والإبل والحبوب والثمار. وهذه من الأنواع التي تجب فيها الزكاة، لأن أصول الأموال الزكوية عند أهل العلم أربعة أقسام، أصول الأموال الزكوية عند أهل العلم أربعة أقسام: زكاة النقدين الذهب والفضة وعروض التجارة والخارج من الأرض وزكاة بهيمة الأنعام. فهذه أصول الأموال الزكوية، أصول الأموال الزكوية. فهذه ليس بين أهل العلم رحمه الله تعالى في الجملة اختلاف في وجوب الزكاة فيها، في الجملة في اختلاف في وجوب الزكاة فيها. وثمة أشياء، نعم، أو أعيان ربما اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة فيها، لكن هذه يقول أهل العلم هي أصول الأموال الزكوية، أصول الأموال الزكوية. كذلك دل هذا الحديث على اشتراط بلوغ النصاب في المال، فالمال الذي لم يبلغ النصاب لا يزكى ولا تجب فيه الزكاة. وكما قلنا بأن الحكمة في هذا أنه لا يحتمل المواساة، يعني بالكاد كما يقول أهل العلم أن يكفي لصاحبه الذي يملكه، فلا يلزم ولا يجب عليه أن يخرج منه شيئا للفقراء أو لأهل الزكاة. لكن إذا بلغ المال نصابا، نعم، زكويا، فإنه تجب فيه الزكاة. ولهذا قال أهل العلم إن الغني في باب الزكاة هو من ملك نصابا زكويا. الغني في باب الزكاة هو من ملك نصابا زكويا، فالذي عنده نصاب زكوي هذا في باب الزكاة غني، في باب الزكاة غني، ولو كان لا يعد من أهل المال، نعم، وأصحاب الأملاك والعقارات والتجارات. نقول حقيقة الغني في باب الزكاة من ملك نصابا زكويا، قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فالغني في باب الزكاة من ملك نصابا زكويا، من ملك نصابا زكويا. فمثلا لو أتينا مثلا إلى صاحب إبل، نعم، عنده أربع من الإبل، عنده أربع من الإبل، نقول هذا ليس بغني في باب الزكاة لأنه لم يملك نصابا زكويا في بهيمة الأنعام. وعندنا شخص آخر عنده سبع من الإبل، عنده سبع من الإبل، نقول أنت غني لأنك قد بلغت الزكاة، بلغت النصاب، لأن ما فوق الخمس من الإبل وما فوقها فيها الزكاة، فخمس إلى تسع من الإبل فيها شح، فنقول يجب عليك أن تخرج عن هذه السبع من الإبل شات، فأنت غني في باب الزكاة، فأنت غني في باب الزكاة. فهذا هو المقصود عند أهل العلم رحمه الله تعالى بأنهم قالوا لابد أن يبلغ النصاب، وأن من ملك نصابا زكويا فإنه يعد غنيا في باب الزكاة. ذهب بعض أهل العلم أيضا رحمهم الله إلى أن النصاب لو نقص شيئا يسيرا فلا بأس، لو نقص شيئا يسيرا فلا بأس، ولهذا المالكية رحمه الله تعالى قالوا يسامح في النقص اليسير، بينما ذهب بعض أهل العلم وهو قول الشافعية إلى أنه لا زكاة فيه ولو نقص حبة واحدة، ولو نقص حبة واحدة. فلو قدرنا مثلا في تقدير زكاة الحبوب والثمار الآن بالكيلو، هذا على الخلاف في مقدار الصاع، هذا في خلاف بين أهل العلم في مقدار الصاع، لكن عند بعض أهل العلم أن الزكاة تجب في من ملك، نعم، 612 كيلو من الحبوب أو الثمار، 612. جاءنا شخص قال أنا الآن، نعم، قمت بكيل وتقدير هذه الحبوب والثمار التي عندي وبلغت 610 كيلو، فهو نقص عن النصاب كيلوين. فبعض العلم يقول هذا نقص يسير يجب عليه أن يزكي، لكن مقتضى الأدلة أنه لا يجب عليه. قالوا كما يقول الشافعية لو نقص حبة واحدة دون النصاب فإنه لا تجب عليه الزكاة. كذلك أنهم قالوا رحمهم الله بأن كلما زاد فيحسب بحسابه، كلما زاد يحسب بحسابه، فعلى هذا تحسب هذا المال الذي زاد، نعم، بسبب الربح أو ربح التجارة معه. قالوا ويستثنى من ذلك الأوقاص التي في بهيمة الأنعام، والمقصود بالأوقاص هي ما بين الفريضتين، الأوقاص ما بين الفريضتين. فمثلا نقول من ملك خمسا من الإبل فعليه شاه، ومن ملك تسعا من الإبل فعليه شاه، إذا ملك عشرا فيها شاتان. طيب الأوقاص ما هي؟ الأوقاص عدد ستة سبعة ثمانية، هذه يقول له أهل العلم أوقاص، فصاحب التسع من الإبل أو صاحب الخمس يجب عليهم شاة واحدة. فهنا نعم لم نفرق بين من ملك تسعا أو ملك خمسا، فهذا يسمى عند العلماء بالأوقاص بهيمة الأنعام، أوقاص بهيمة الأنعام. لكن غير أوقاص البهيمة كل ما زاد فيحسب بحسابه، كل ما زاد فيحسب بحسابه. فلو زادت الحبوب والثمار، نعم، فإنك تحسب ذلك مع النصاب، لو زاد ربح التجارة تحسبه مع النصاب، لو زاد مقدار الذهب والنقد الذي بيدك أو بمقدار الذهب الفضة التي معك أيضا تحسبه أيضا مع النصاب، وهكذا ولو لم يحل عليه الحول، إنما تحسبه تبعا لأصله، تحسبه تبعا لأصله. أيضا دل هذا الحديث على أن نصاب الفضة خمس أواقي، والأوقية كما يقول أهل العلم، نعم، 40 درهما، 40 درهما. فإذا كان الواجب خمس أواقي فالواجب 200 درهم، 200 درهم من الفضة، فهذا نصاب الفضة، وتقديره ما يعرف الآن بالجرامات عند الصاغة، نعم هذا مختلف فيه بين أهل العلم، لكن من أشهر الأقوال نعم أن مقدار ذلك 95 و500 جرام، فمن ملك 595 جراما من الفضة فهذا ملك نصابا زكويا، هذا ملك نصابا زكويا، ملك نصابا زكويا. كذلك أنه لا بد أن يبلغ النصاب في الذهب، والذهب قالوا مقداره 20 مثقالا، نصابه 20 مثقالا، ومقداره بالجرامات نعم 85 جراما، فمن ملك 85 جرام من الذهب نعم فهذا قد وجبت عليه الزكاة، هذا وجبت عليه الزكاة. لكن لو ملك أقل من ذلك فلا تجب عليه، فلا تجب عليه. فهذا الحديث دل على اشتراط النصاب في الفضة، قال العلماء والذهب مثله، ووجوب الزكاة في النقدين هذا بإجماع أهل العلم. ولهذا في قول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها نعم إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، حتى يقضى بين العباد. هذا وعيد شديد في من منع زكاة الذهب والفضة. ولهذا زكاة النقدين نعم هي الأصل في زكاة الأموال الآن أو العملات المعاصرة. وعلى هذا قال أهل العلم الأصل في زكاة الأوراق النقدية نعم هو أنها تبع للنقد، لأن النقد أصل لها، لأن النقد أصل لها، فيجب على العبد أن يزكي هذه الأموال التي بيده ما تعرف الآن بالأوراق النقدية من الريالات والدينارات والدولارات والجنيهات وغيرها. فإذا بلغ هذا المال الذي عنده مبلغ النصاب الذي أوجبه الشارع فيجب عليه أن يخرج زكاة هذا المال، يخرج زكاة هذا المال. طيب قد يقول لنا هو كيف أعرف نصاب هذا المال الذي بيدي، يعني أنا كيف أعرف مقدار نعم النصاب بالريال نعم السعودي أو بالدينار الكويتي أو بالجنيه المصري؟ نقول له نعم تذهب إلى الصاغة وتسألهم كم يساوي اليوم مثلا نعم إجرام الذهب أو إجرام الفضة فتقدره بالأحظ، فيقال له مثلا النصاب يساوي اليوم مثلا كذا، يعني جرام مثلا الفضة اليوم يساوي مثلا 5 ريالات، فأنت تضرب 5 في 595 فالناتج هو نصاب الذهب نصاب الفضة هذا اليوم. فإذا ملكت هذا المقدار من الريالات فأنت قد ملكت نصابا، ملكت نصابا زكويا، ملكت نصابا زكويا، وهكذا في الفضة. فهذا هو الطريقة المتعينة في تقدير النصاب الزكوي في العملات الورقية، في العملات الورقية. كذلك مما يتعلق بزكاة الذهب والفضة أن الزكاة في أعيانها، أن الزكاة في أعيانها، يعني أن الذي هذا الذي يملك الذهب والفضة نعم سواء كان سبائك أو كان مصوغا نعم يضارب به أو يدخره نعم لا فرق في هذا، كله تجب فيه الزكاة. فهذا شخص عنده مثلا سبائك ذهب مدخرة وشخص يتاجر في الذهب كلاهما يجب عليه الزكاة، شخص عنده ذهب خالص وشخص عنده ذهب مصوغ يتاجر به، فهذا كله تجب به الزكاة. يبقى المسألة والكلام في زكاة الحلي المستعمل، لو كان الذهب أو الفضة حليا مستعملا تلبسه المرأة، تلبسه المرأة، فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى. فجمهور أهل العلم وهو قول جمهور الصحابة أن الزكاة لا تجب في الذهب المستعمل ولا في الفضة المستعملة، فالحلي سواء كان ذهبا أو فضة إذا كان مستعملا فتلبسه المرأة وتعيره إلى أقارباتها ونحو ذلك فهذا لا زكاة فيه، هذا لا زكاة فيه. لكن لو كانت لا تستعمله إنما هو كنز، أو كان كثيرا لا يستعمل إلا القليل منه، فنقول ما لا يلبس نعم يزكى، وما يلبس يزكى لا يزكى. فهذا هو قول جمهور أهل العلم خلافا للحنفية رحمهم الله تعالى، وهو أيضا قول جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم لم يكونوا يزكون الحلي المستعمل، لم يكونوا يزكون الحلي المستعمل. وما استدل به على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل نعم إما أدلة صريحة غير صحيحة أو صريحة غير صحيحة، فالمسألة هذه طويلة الذيل فلا نطيل في الكلام فيها، لكن الأظهر والله تعالى أعلم هو قول جمهور أهل العلم. فنقول لهذه المرأة إن كان هذا الحلي الذي عندك تلبسينه وتعيرينه إلى غيرك نعم ليلبسه من قراباتك ونحو ذلك فهذا لا زكاة فيه. لكن لو كان كثيرا بمعنى أنه مكنوز، هذه المرأة نعم عندها ربما 10 أطقم من الذهب، عندها أكثر من ذلك، إنما تلبس الواحد أو الاثنين والباقي مكنوز، هذا تجب فيه الزكاة. فالذي يكون كنزا يزكى، الذي يكون كنزا يزكى، لكن ما يستعمل ويلبس نعم ولو كان لبسا يسيرا فهذا لا زكاة فيه، هذا لا زكاة فيه. فهذا الحديث أيضا دل على أيضا على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، على بهيمة الأنعام في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. والذود كما قلنا هو العدد ما بين 3 إلى 10، قال بعضهم من 3 إلى 9، فما دون 5 من الإبل لا زكاة فيها. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فهذه من أصول الأموال الزكوية، وقد دل الدليل على وجوب الزكاة فيها في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح حديث أبي هريرة نعم وما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها. فهذا وعيد على صاحب الإبل أو صاحب البقر الذي لم يؤدي منها الزكاة. لكن يشترط في زكاة بهيمة الأنعام قال أهل العلم أن تكون سائمة، والمقصود بالسائمة هي التي ترعى أكثر الحول، يعني أنها غير معلوفة. فلو كانت هذه البهيمة التي عنده أو البهائم التي عنده من الإبل أو البقر والغنم ينفق عليها، هو الذي يلي أمرها فينفق عليها يطعمها من العلف والشعير ونحو ذلك، فهذه لا زكاة فيها. فالمعلوفة لا زكاة فيها، لكن السائمة التي ترعى تأكل الكلأ من الأرض نعم الحول أو أكثره تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر كما عند أبي داود في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، في سائمة، والسائمة كما قلنا هي التي ترعى، السائمة هي التي ترعى. فلو كان هذا الرجل عنده ذود من الإبل لكنه ينفق عليه نعم ولا يرعى، معنى أنه موجود مثلا في الحظيرة في أحواش الخاصة به حظائر البهائم ينفق عليها ولو كانت آلافا، فهذه لا زكاة فيها، هذه لا زكاة فيها. لكن إن كانت عروض تجارة فيزكيها زكاة عروض تجارة، فينتبه لهذا، لأن بعض الناس يقول أنا لا يجب علي زكاة بهيمة الأنعام لأني نعم أعلف بهائمي فهي لا ترعى. نقول له ماذا تصنع بها؟ قال أتاجر بها، أنا كل يوم نعم أنزل إلى السوق وأبيع وأشتري في بهائم الأنعام، أبيع في الإبل ولا في البقر ولا في الغنم. نقول يجب عليك أن تزكي قيمتها عروض تجارة، عروض تجارة، فأنت الآن تتاجر بها، تتاجر بها. لكن لو كانت محبوسة نعم إنما اتخذها نعم للأكل والدر والنسل والنماء لكنه ينفق عليها، فهذه لا زكاة فيها، هذه لا زكاة فيها حتى ترعى، حتى ترعى الحول أو أكثره. أيضا دل هذا الحديث على أن ابتداء النصاب في الإبل 5، فمن ملك دون 5 من الإبل فلا زكاة عليه، إذا ملك دون 5 من الإبل فلا زكاة عليه. هذا شخص عنده 4 من الإبل أو 3 من الإبل نقول لا شيء عليك، فإذا ملك 5 من الإبل ففيها شاة، ففيها شاه. إذا ملك ستا فيها شاه، سبعا فيها شاه، ثمان فيها شاه، تسع فيها شاه. إذا ملك عشرا من الإبل ففيها شاتان، إذا ملك عشرا من الإبل ففيها شاتان إلى 14. ثم إذا ملك 15 من الإبل ففيها 3 شياه إلى 19. فإذا ملك 20 من الإبل ففيها 4 شياه إلى 24. إلى 24. فعندنا هذا الشخص يملك 23 من الإبل، نقول يجب عليك فيها 4 شياه، يجب فيها 4 شياه. فإذا ملك 25 من الإبل، قال أهل العلم، فأصبحت الآن فريضتها من جنسها، فريضتها من جنسها، ففيها بنت مخاض، فيها بنت مخاض من الإبل، وهي التي تم لها سنة، وهي التي تم لها سنة. قالوا سميت بنت مخاض لأن الغالب أن أمها حامل فهي ماخض. فإذا ملك 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، فيها بنت مخاض. وإن ملك أكثر من ذلك 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، وبنت اللبون من الإبل قال أهل العلم ما تم لها سنتان، ما تم لها سنتان. فإذا ملك 46 إلى 60 ففيها حقة، وهي التي لا تم لها 3 سنين، تم لها 3 سنين. فإذا ملك 61 إلى 70 ففيها جذعة، ففيها جذعة. قالوا والجذعة هي أنثى الإبل التي تم لها 4 سنين، التي تم لها 4 سنين. ثم إذا ملك أكثر من ذلك فملك 76 قالوا إلى 90 ففيها بنتا لبون، ففيها بنتا لبون، فيخرج 2 من بنت لبون التي تم لها سنتان. فإذا ملك 91 إلى 120 من الإبل ففيها حقتان، ففيها حقتان، وهي التي تم لها 3 سنين، فيخرج حقتين من الإبل. وعلى هذه المقادير انعقد الإجماع، وهو الذي دل عليه حديث أنس رضي الله تعالى عنه لما كتب أبو بكر رضي الله عنه فرائض الصدقة ثم تستقر الفريضة، قال أهل العلم ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فالشخص الذي ملك 150 من الإبل نقول يجب عليك فيها 3 حقاق، يجب عليك فيها 3 حقاق من الإبل، 3 حقاق. وإذا ملك 160 نقول يجب عليك فيها 40 بنت لبون، 40 من بنت لبون. وإذا ملك مثلا 200 نقول يجب عليك إما 4 حقاق وإما 5 من بنات لبون، إما 4 حقاق وإما 5 من بنات لبون. فهذا ما يسمى عند العلماء باستقرار الفريضة، في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. أيضا من بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة البقر، قال أهل العلم ويبدأ نصاب البقر ب30، يبدأ نصاب البقر من 30. يقول ابن قدامة رحمه الله لا زكاة فيما دون 30 من البقر، وهو قول جمهور العلماء، وهو قول جمهور العلماء. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، أمره أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل 40 مسنة. والتبيع قال أهل العلم ما له 1 سنة، والمسنة ما له 2 سنين، التبيعة ما لها، المسنة ما لها 2 سنين، والتبيع ما له 1 سنة. فمن ملك من البقر أقل من 30 فلا زكاة عليه. فهذا الشخص مثلا عنده 25 من البقر، عنده 27 من البقر، عنده 20 من البقر، هذه لا زكاة فيها، هذه لا زكاة فيها ولو كانت ترعى. فإذا ملك 30 ففيها تبيع، إذا ملك 30 ففيها تبيع. إذا ملك 40 ففيها مسنة، ففيها مسنة. وهكذا قال أهل العلم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. فعندنا شخص ملك مثلا 60 من البقر، ملك 60 من البقر، فنقول له فيها تبيعان، فيها تبيعان. وإذا ملك مثلا 80 نقول فيها مسنتان، فيها مسنتان، في كل 40 مسنة، في كل 40 مسنة. أيضا من بهيمة الأنعام وهو النوع الثالث الغنم، الغنم، وأول نصاب الغنم 40، أول نصاب الغنم 40، فمن ملك من الغنم أقل من 40 شاة فلا زكاة عليه. إذا ملك من الغنم أقل من 40 شاة فلا زكاة عليه. فإذا ملك 40 إلى 120 ففيها شاة. إذا ملك 40 إلى 120 ففيها شاة. فعندنا شخص الآن يملك 40 شاة، وعندنا شخص يملك 80 شاة، وعندنا شخص يملك 110 من الشية، كلهم لا يجب عليهم إلا شاة واحدة، لا يجب عليهم إلا شاة واحدة. فهذا ما يسمى عند العلماء بأوقاص الصدقة أو أوقاص الزكاة، ما بين الفريضتين، ما بين الفريضتين، وهي كثيرة في الغنم. فمن 40 إلى 120 لا يجب فيها إلا شاة. فإذا ملك 21 و100 إلى 200 ففيها شاتان. إذا ملك 21 و100 إلى 200 ففيها شاتان. فعندنا شخص يقول أنا عندي 150 من الغنم، نقول يجب عليك شاتان. وعندنا شخص آخر قال أنا عندي 190 من الغنم، نقول يجب عليك شاتان، يجب عليك شاتان. فإذا ملك أكثر من 201 إلى 300، أو قال أهل العلم إلى 399 ففيها ثلاث شية، ففيها ثلاث شية، ثم تستقر الفريضة. قال أهل العلم في كل 100، نعم في كل 100 شاة شاة، في كل 100 شاة شاة. فهذا الشخص الذي عنده مثلا 600 من الغنم نقول يجب عليك 6 شية، يجب عليك فيها 6 شية. فهذا المقصود ب أو المراد بفرائض الصدقة في بهيمة، في بهيمة الأنعام. وكما قلنا بأنه يجب أن تكون، أن تكون راعية، هذا ما هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 سائمة، والمقصود أن ترعى الحول أو أكثره، الحول أو أكثره. فلو رعت دون النصف من الحول، يعني رعت أياما يسيرة مثلا أو شهر أو شهرين ثم أعلفها بقية العام فلا زكاة فيها، فلا زكاة فيها. أيضا مما دل عليه هذا الحديث وجوب الزكاة في الحبوب والثمار، وجوب الزكاة في الحبوب والثمار، وهذا واجب بالكتاب والسنة والإجماع. فالله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض. ويقول تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. قال أهل العلم ولا تجب الزكاة في الخارج من الأرض إلا فيما يكال ويدخر، إلا فيما يكال ويدخر. وبعض العلم قيد ذلك أيضا بالاقتيات، أن يكون قوتا. وعلى هذا لا تجب الزكاة، قال أهل العلم، في الخضروات والفواكه، نعم، ونحوها مما، نعم، لا يكال ولا يدخر، لا يكال ولا يدخر. قالوا لأن هذا إنما يؤكل في وقته، إنما يؤكل في وقته، وأيضا لا يدخر، فيتفكه الإنسان به فترة، نعم، أو مدة زمنية فقط. لكن المكيل والمدخر كالبور والشعير والأرز ونحو ذلك، هذا نعم تحصل به كمال النعمة في كيله وادخاره وفي اقتياته طول العام، وفي اقتياته طول العام. فلهذا وجبت فيه الزكاة، فلهذا وجبت فيه الزكاة. دل الحديث على أن مقدار الزكاة في الخارج في الأرض، في الخارج من الأرض 5 أوسق، وكما قلنا الوسق 60 صاعا، وخمسة في 60 300، فمقدار النصاب في الخارج من الأرض 300 صاع، 300 صاع. ولهذا الحديث صريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فمن ملك دون هذا المقدار، فلو ملك مثلا 200 صاع مثلا أو 250 صاع، نعم، من الخارج من الأرض ومن الحبوب والثمار، فهذا لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة حتى يملك هذا المقدار. ومقدار هذا النصاب بالكيلو، بالمقاييس والمقادير المعاصرة، هو تبع لمقدار الصاع، تبع لمقدار الصاع. ومقدار الصاع بالكيلو هذا مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى. فذهب بعض أهل العلم إلى أن مقدار الصاع بالكيلو، بعض العلم يرى أنه 3 كيلو، أنه 3 كيلو، وعلى هذا يكون النصاب كم؟ 900 كيلو. فمن ملك أقل فلا زكاة عليه. فإذا كان عندك، نعم، هذا الخارج من الأرض أو هذه الحبوب والثمار بلغت هذا المقدار وجبت الزكاة، ولا بلغت دون ذلك فلا يجب عليك. بعض أهل العلم يرى أن مقدار الصاع كيلوين ونصف، مقدار الصاع كيلوين ونصف، فكيلوان ونصف نعم هذا مقدار الصاع عند بعض أهل العلم، فنضرب هذا المقدار بثلاثمائة نعم الناتج 750 كيلو. فإذا أخرج وقام بحصاد هذا الزرع الذي عنده نعم أو هذا الحب الذي في مزرعته وفي حقله وكاله فبلغ هذا المقدار 750 كيلو فأكثر وجبت فيه الزكاة، فلو بلغ أقل فلا زكاة عليه. ذهب بعض أهل العلم نعم إلى أن مقدار الصاع كيلوين وأربعين جرام، وهذه أقل التقادير كيلوين وأربعين جرام، وعلى هذا يكون بالتقدير الكيلو نعم 612 كيلو، وهذه أقل التقادير. فمن ملك هذا المقدار وجبت عليه الزكاة، وجبت عليه الزكاة، وهذا بكل حال أحوط، هذا القول أحوط، وهو اختيار شيخنا العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله تعالى قدس روحه. كذلك قال أهل العلم رحمه الله تعالى أن الخارج من الأرض نعم له حالان، له حالان، إما أن يكون يسقى نعم بغير مؤونة، وإما أن يكون يسقى بمؤونة. فالحالة الأولى أن يسقى بمؤونة، أن يسقى بغير مؤونة، والمقصود بذلك أنه نعم يسقى من السماء أو أن يكون عثريا. قالوا والعثري هو الذي يشرب بعروقه، العثري الذي يشرب بعروقه، أو مجرد يرمي الحب في الأرض ويتركه فينبت، ويتركه فينبت، هذا ما يسمى بالعثري، يسمى بالبعل عند بعض أهل العلم نعم. فالبعل أو العثري هذا يسقي بعروقه، يسقي بعروقه، فهذا لا مؤونة فيه، هذا لا مؤونة فيه، فهذا يجب فيه العشر، يجب فيه العشر، يجب فيه العشر. أما النوع الثاني هو الذي يسقى بمؤونة، بمعنى يسقى بمكائن وبتكلفة نعم يقوم عليها صاحب هذا الزرع، هو الذي يسقيه ويقوم عليه، فهذا فيه نصف العشر، هذا فيه نصف العشر، فهذا هو مقدار الواجب فيه، هذا هو مقدار الواجب فيه. فينبغي للعبد أن ينتبه لهذا، فإذا كان يسقى هذا بلا مؤونة ففيه العشر، وإذا كان يسقى بغير مؤونة، يسقى بمؤونة ففيه نصف العشر، ففيه نصف العشر. كذلك أن الواجب في مقدار النقدين نعم هو ربع العشر، هو ربع العشر، فالمبلغ الذي عندك إذا أردت أن تخرج زكاته فإنك تقسمه على أربعين، والناتج هو الزكاة. فأنت الآن لو قسمت مثلا 100,000 على أربعين فالناتج 2500 ريال، فهذا هو الواجب في الزكاة. ولو قسمت المليون مثلا على أربعين فالناتج 25,000، فهذا هو الواجب من الزكاة. فالواجب في الزكاة، في زكاة الذهب والفضة، في زكاة الأموال أو الأوراق النقدية، هو ربع العشر، بمعنى أنك تقسم المبلغ الذي عندك على أربعين، والناتج هو الواجب، هو الواجب في الزكاة، هو الواجب في الزكاة. من المسائل المتعلقة في باب الزكاة هو انقطاع الحول، فلو انقطع الحول في المال نعم فلا تجب في الزكاة. فعندنا هذا الشخص ادخر هذا المال عنده، هذا المال موجود مثلا في حسابه في البنك مدة نعم 10 أشهر، ثم اشترى به بيتا أو اشترى به سيارة، فهنا انقطع الحول، هنا انقطع الحول، فلا تجب عليه فيه الزكاة، فلا تجب عليه فيه الزكاة. كذلك أنهم يقولون رحمهم الله بأن الحبوب والثمار يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فلو كان عنده مثلا ذرة وعنده شعير وعنده بر وعنده رز نعم، لو أفرد كل واحد منها ما بلغ نصابا، لكن إذا جمعها بلغت نصابا فيجب عليه. إذن هذا معنى قول أهل العلم بأنه يجب أن يضم، أو أنواع الحبوب والثمار تضم إلى بعضها في تكميل، في تكميل النصاب، في تكميل النصاب. كذلك مما يتعلق أو من المسائل التي يسأل عنها في باب الزكاة، زكاة العقار، زكاة العقار، العقار نقول له ثلاثة، نقول له حالان. الحال الأولى أن يكون مملوكا، أن يكون مملوكا، معنى أن العبد يملك هذا العقار فهذا له ثلاثة أحوال، له ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون هذا العقار للقنية والاستخدام، أن يكون هذا العقار للقنية والاستخدام، يعني بيت يسكنه استراحة مثلا يتنزه فيها ونحو ذلك، فهذا لا زكاة فيه، هذا لا زكاة فيه. النوع الثاني أو القسم الثاني، نعم، العقار الذي هو عروض تجارة، الذي هو عروض تجارة، يعني عنده قطع أراضي، نعم، أو عنده بيوت ومساكن وعمائر يتاجر بها فيبيع ويشتري، فهذا مدير، يقول أهل العلم هذا يدير المال بهذا العقار، فهذا تجب الزكاة فيها، هذه تجب الزكاة فيها، فيقدر هذه العقارات كل سنة فيزكيها. القسم الثالث، القسم الثالث العقارات المدخرة، العقارات المدخرة. وصورة ذلك، نعم، أن بعض الناس قد يدخر بعض المال في عقار، فبدلا يقول أن أضع المال في البنك مثلا، نعم، أضعه في قطعة أرض، أضعه في قطعة أرض، لكنه لا يديره، بمعنى أنه لا يعرضه للبيع، وإنما هو متربص. والمقصود بالمتربص عند أهل العلم هو الذي يتربص زيادة السعر، فهم يفرقون رحمه الله تعالى بين المدير والمتربص. فالمدير عند الفقهاء الذي يدير المال، فهو يبائع ويشاري فيه، نعم، على مدار العام، بينما المتربص لا، اشترى هذه القطعة من الأرض وأبقاها عنده مدخرة، فهذه ما تسمى بالأراضي الادخارية، وتلك الأراضي التجارية، ففرق بين القسمين. هذه اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الزكاة فيها، فذهب بعض العلم إلى أنه يجب أن تزكى كل سنة، يجب أن تزكى كل سنة، لكنه مخير بين أن يزكيها في الحال أو أنه إذا باعها زكاها للسنوات التي مضت، زكاها للسنوات التي مضت. فعندنا شخص اشترى مثلا قطعة أرض بخمسين ألفا وبقيت عنده مثلا، نعم، خمس سنوات، بقيت عنده خمس سنوات، ثم باعها مثلا بمئتي ألف، باعها بمئتي ألف، نقول يجب عليك أن تزكى عن الخمس سنوات التي مضت. طيب كيف هذا؟ نقول تقدر قيمة هذا العقار كل سنة، فهو في السنة الأولى مثلا بخمسين، ثم صار مثلا في السنة الثانية بسبعين، ثم صار في السنة الثالثة بمئة، ثم في السنة الرابعة صار مثلا بمئة وخمسين، في السنة الأخيرة مثلا بعته بمئتين، وهكذا، فتخرج زكاة كل سنة. هذا قول. القول الثاني كما هو قول مالك رحمه الله أنه يجب عليه أن يزكي مرة واحدة، فإذا باعها زكاها لسنة البيع، فإذا باعها وقبض ثمنها زكاها في الحال من غير اشتراط الحول، وينتبه لهذا، لأن بعضهم، نعم، ربما أبقاها عنده حولا، نقول لا، تزكيها مرة واحدة حين بيعها. وهذا هو الذي يذهب إليه شيخنا الإمام شيخ الإسلام بن باز رحمه الله تعالى وقدس روحه، وهذا هو الأظهر والله تعالى أعلم، أنه يزكيها مرة واحدة، لأن هذا المال أو هذه العقارات المدخرة عرضة للكساد، كما أنه، نعم، لا يجب، الأصل أنه لا يجب الزكاة في عينها، الأصل عدم وجوب الزكاة في أعيان العقارات، وإنما يجب في المتجر فيها التي أصبحت عروضة تجارة، لكن هذه لما ادخرها، نعم، هذا الوقت وهذه المدة، فالقول الوسط والله تعالى أعلم أنه يزكيها مرة واحدة إذا باعها، أنه يزكيها مرة واحدة إذا باعها، والله تعالى أعلم. الشخص الذي يعني غرم وعليه ديون لا يستطيع أداءها، نعم، فيستحق الزكاة، لأن هذا يعني لا يقوم بكفاية نفسه بسبب هذا الغرم الذي غلبه، فيعطى من الزكاة لسداد دينه، يعطى من الزكاة لسداد دينه. نعم، السؤال هذا ذكرني بنوع من أنواع العقار التي قلنا، النوع الثاني العقارات المؤجرة، قلنا تلك عقارات، نعم، المملوكة، وعندنا النوع الثاني العقارات المؤجرة. العقارات المؤجرة تجب الزكاة في أجرتها، تجب الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول، تجب الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول. فالشخص الذي قبض مثلا أجرة هذا العقار، نعم، واشترى به بيتا أو اشترى به سيارة أو أنفقه على أهله، هذا لا زكاة فيه، هذا لا زكاة فيه حتى يمضي عليه الحول، يمضي عليه الحول. الرجل دخل 3000 ريال من مزرعة، فهل عليه صدقة نحن نقدر هذا كما قلنا يقدر المال الذي عندك إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب. أنت تنظر مقدار النصاب بالريال بحسب قيمة كما قلنا الجرامات من الذهب أو الفضة. قلنا أن الحلي المستعمل لا زكاة فيه، الحلي المستعمل لا زكاة فيه، لكن لو كان مكنوزا أو مدخرا لا يستعمل نعم ولا يعار فهذا تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة، فتقدره المرأة عند الصاغة نعم إذا بلغ الحول نعم بمقداره الشرعي، لأن بعض النساء ربما قدرته بنفسها قل هذا خطأ، فلا بد من المقدار بالنصاب الشرعي، فتذهب بهذه الأطقم مثلا إلى الصاغة ويقدرونه لها، يقدرونه لها فتخرج زكاته، تخرج زكاته. لكن لو كانت تلبسه كما قلنا أو تعيره فلا زكاة فيه. يقول أعمل في مجال العقارات بيع وشراء ولا معرف كيف أخرج الزكاة. نقول هو أن تجعل لك حولا تقدر فيها العقارات التي عندك مع وصول الأموال التي مثلا عندك في الحساب مثلا، فأنت صاحب عقارات تبيع وتشتري فيها، نقول اجعل لك حولا معينا أول السنة مثلا في رمضان في ذي الحجة نعم، فقدر قيم العقارات الموجودة عندك اليوم نعم مع تضيفها إلى الأموال التي مثلا في البنك عندك وقد حال عليها الحول فتزكي الجميع. مثلا وجدت مثلا الأصول العقارية التي عندك مثلا تساوي مليون، والأموال التي عندك وقد حال عليها الحول مثلا في البنك كنقد مثلا 300، فنقول هذا الآن المال الذي تجب عليك زكاته 1,300,000 وهكذا. الواجب في أي يعني مقدار من المال كما قلنا أن تقسمه على 40. هذا الأخ أخونا يسأل في 50,000 و100,000 يعني 150,000، اقسم على 40 والناتج هو الزكاة، لأن الواجب هو ربع العشر، الواجب هو ربع العشر. هذا سؤال يتعلق بالحج بقول الله تبارك وتعالى فمن تأخر في يومين فلا إثم عليه واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذا المقصود في التعجل في أيام التشريق، أيام التشريق اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، فالحاج نعم له أن يتعجل في اليوم 12 ولا ينتظر إلى 13، وإن تأخر إلى 13 فهذا هو الأفضل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفر من منى حتى رمى الجمار اليوم 13، حتى رمى الجمار من اليوم 13. إذا قهر العبد على المال أو على الزكاة وأخذها الحاكم أو المتغلب والظالم والغاشم نعم فتبرأ ذمة العبد إذا دفعها إليهم، ولو كان هذا الحاكم ربما يعني لم يؤديها إلى أهلها أو أساء في تصرف فيها نعم أو ظلم في توزيعها، فالعبد الذي دفع إليه برئت لأنه قد غلبه على إخراجها وهو يعلم أنه ظالم غاشم هذا الحاكم مثلا أو هذه الطائفة المتغلبة نعم الفاجرة، فلو دفعت إليهم برئت ذمتك، برئت ذمتك. لكن لو كان لو أمكن لك أن تحتال على هذه الطائفة كما يقول أخونا هذا في هذه الطائفة الغاشمة الظالمة داعش، هذه الفرقة الضالة تتغلب عليهم في بعض البلدان وتأخذ منهم الزكاة، نقول لو أمكن لك أن تحتال عليهم في الزكاة ولا تدفع إليهم فهذا هو الأولى. لكن لو دفع الإنسان إليهم برئ ذمته، لو دفع إليهم برئ ذمته بسبب ظلمهم وتسلطهم نعم خيبهم الله وقبحهم. بيع المصاحف جائز نعم، قال العلماء لأن البيع ليس لكلام الله تبارك وتعالى وإنما البيع لي نعم للورق والكتابة والتجليد، وهذا الذي استقر عليه العمل، وإن كان جرى فيه خلاف في عند أهل العلم رحمه الله تعالى في أن القرآن لا يجوز بيعه. القزع مكروه، القزع مكروه أن يحلق بعض الشعر أو يترك بعضه فهذا مكروه، لكن قال أهل العلم إن كان على وجه من التشبه نعم سواء بالكفار أو الفساق والفجار أو تشبه الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل فهذا محرم، فهذا محرم، وهذا حاصل واقع عند بعض الشباب هدانا الله وإياهم سواء السبيل. فإذا كان هذا القزع أو حلق بعض الشعر وترك الشعر وترك بعضه على جهة التشبه سواء للكفار أو الفساق والفجار نعم أو تشبه الرجل بالمرأة فهذا محرم، فهذا محرم. السؤال غير واضح. يقول والدي توفي ولم يحج وأنا قمت بالحج فهل أقوم بالحج لوالدي؟ نعم لك ذلك، تحج عن والدك هذا من البر والإحسان إليه، من البر والإحسان إليه ما دمت قد أتيت إلى هذا البلد المبارك بعمرة، فالأولى لك ألا تأخذ عمرة أخرى، بمعنى أن كل نسك يختص بسفرة، كل نسك يختص بسفرة واحدة، لكن أكثر من الطواف بالبيت وادعو لأمواتك وأحيائك، أكثر من الطواف بالبيت وادعو لأحيائك وأمواتك، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. العمارة المؤجرة كما قلنا الزكاة ليس في عينها وإنما في أجرتها، فقيمة هذا العقار مثلا 1,000,000 وأجرته نعم سنوية مثلا 100,000، فأنت تزكي 100,000 إذا حال عليها الحول، إذا حال عليها الحول. لكن لو كانت هذه عروض تجارة نعم، معنى أنك تبيع وتشتري فيها نعم، أو تقلبها وتدير المال من خلال هذا العقار الذي عندك، فهذا عروض تجارة. لكن كونها معروضة للبيع ومؤجرة فالزكاة على أجرتها الآن، الزكاة على أجرتها الآن باعتبار الحال، باعتبار الحال. فإذا بعتها وبقي هذا المال عندك قيمة العقار سنة وتم عليه الحول، فتكون الزكاة في كامل المال، في كامل المال. أما ما دامت تؤجر نعم فالزكاة الآن على أجرتها. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.